نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد ابتدأنا في حلقات سابقة دراسة سفر الرؤيا، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسات. وفي حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لهذا السفر المبارك من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 20 من سفر الرؤيا. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الرؤيا، بدءا بالأصحاح 20 والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
يقول يوحنا الرسول في سفر الرؤيا الأصحاح 20 والعدد الأول: ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده. كنا قد قرأنا صديق المستمع في سفر الرؤيا الأصحاح 17 والعدد 8: الوحش الذي رأيت كان وليس الآن، وهو عتيد أن يصعد من الهاوية ويمضي إلى الهلاك. لعل هذا يذكرنا بما حدث عندما شفى يسوع إنسانا به روح النجس. فنحن نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 8 من العدد 26 إلى 31 أن هذا الإنسان لما رأى يسوع صرخ وسجد له وقال بصوت عظيم: ما لي ولك يا يسوع ابن الله العلي؟ أطلب منك أن لا تعذبني. فسأله يسوع قائلا: ما اسمك؟ فقال: لجئون، لأن شياطين كثيرة دخلت فيه. وطلب إليه أن لا يأمرهم بالذهاب إلى الهاوية. نقرأ أيضا في إنجيل متى الأصحاح 8 والعددين 28 والتاسع 29: ولما جاء أي يسوع إلى عبر كورة الجرجسيين، استقبله مجنونان خارجان من القبور هائجان جدا، حتى لم يكن أحد يقدر أن يجتاز من تلك الطريق. وإذا هما قد صرخا قائلين: ما لنا ولك يا يسوع ابن الله؟ أجئت إلى هنا قبل الوقت لتعذبنا؟ من المدهش أن نعلم مستمعية أن الشيطان سيقيد في الهاوية، وقد رأى يوحنا ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده. وكنا قد قرأنا في سفر الرؤيا الأصحاح 9 من العدد الأول إلى 4: ثم بوق الملاك الخامس فرأيت كوكبا قد سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية، ففتح بئر الهاوية فصعد دخان من البئر كدخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، ومن الدخان خرج جراد على الأرض، فأعطي سلطانا كما لعقارب الأرض سلطان، وقيل له أن لا يضر عشب الأرض ولا شيئا أخضر ولا شجرة ما، إلا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جباههم. ثم نقرأ في العدد 11 من الأصحاح نفسه: ولها ملاك الهاوية ملكا عليها، اسمه بالعبرانية أبدون، وله باليوناني اسم أبوليون. ولكننا نرى في الأصحاح العشرين من سفر الرؤيا أن الحالة تغيرت. فالرسول يوحنا يقول في العدد الأول: ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده. وهو يتابع حديثه قائلا في العددين الثاني والثالث: فقبض على التنين الحي القديم الذي هو إبليس والشيطان، وقيده 1000 سنة وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة، وبعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا. إذن أحبائي المستمعين، سوف يصير هذا المكان مأوى للشيطان. وكم نتعجب صديقي المستمع حين نرى أن الله أعطى الشيطان هذه الحرية. لذلك قد يقول أحدهم: ما دام الله مزمعا أن يقيد الشيطان ويطرحه في الهاوية، لما لم يفعل ذلك منذ وقت طويل؟ فلو أنه فعل ذلك لأراحنا من البؤس والشقاء الذي جلبه إبليس على الأرض. وهناك سؤال آخر يطرح نفسه هنا، وهو: ما دام الله سيقيد الشيطان ويطرحه في الهاوية، لما سيطلقه ثانية زمانا يسيرا؟ مع أننا لا نعلم كل الإجابات يا صديقي، فإن الأمر المؤكد هو أن الله قد سمح بهذا كله لقصد عنده. فالشيطان لا يستطيع أن يفعل أي شيء إلا بسماح من الله. وفي مطلق الأحوال فإن الشيطان يتمم مقاصد الله الإلهية. فعلى سبيل المثال، من السهل عليك أن تقول إنك تحب الله من كل قلبك وإنه الأول في حياتك، وإنك تحبه أكثر من أي شخص أو شيء في الحياة بأسرها. لكننا نعلم جميعا أن الكلام سهل نسبيا، فمن السهل على أي منا أن يقول أي شيء. ولكن هل نعني دائما ما نقول؟ فعندما نقول إننا نحب الله، قد يدخلنا الله في اختبارات صعبة لامتحان إيماننا ومحبتنا له. وفي أوقات كهذه قد يكون الشيطان هو الأداة التي يستخدمها الله لامتحان إيماننا ومحبتنا له. وأوضح مثال على ذلك هو قصة أيوب. فنحن نقرأ في الأصحاح الأول من سفر أيوب: كان رجل من أرض عوص اسمه أيوب، وكان هذا الرجل كاملا ومستقيما، يتقي الله ويحيد عن الشر، وولد له 7 بنين و3 بنات، وكانت مواشيه 7000 من الغنم و3000 جمل و500 فدان بقر و500 أتان، وخدمه كثيرين جدا. فكان هذا الرجل أعظم كل بني المشرق. وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب، وجاء الشيطان أيضا في وسطهم. فقال الرب للشيطان: من أين جئت؟ فأجاب الشيطان الرب وقال: من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها. فقال الرب للشيطان: هل جعلت قلبك على عبد أيوب؟ لأنه ليس مثله في الأرض، رجل كامل ومستقيم، يتقي الله ويحيد عن الشر. فأجاب الشيطان الرب وقال: هل مجانا يتقي أيوب الله؟ أليس أنك سيشت حوله وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية؟ باركت أعمال يديه فانتشرت مواشيه في الأرض، ولكن ابسط يدك الآن ومس كل ما له، فإنه في وجهك يجدف عليك. حينئذ سمح الله للشيطان أن يجرد أيوب ممتلكاته، ولكنه لم يسمح له أن يمس أيوب بسوء بادئ الأمر. لقد كانت حجة الشيطان الواهية هي أن أيوب يتقي الله بسبب المنافع التي يجنيها منه، بعبارة أخرى، فقد كان الشيطان يحاجج أن أيوب لا يتقي الله مجانا بل لأجل مصلحته الشخصية، لذلك فقد تحدى الله قائلا: ولكن ابسط يدك الآن ومس كل ما له فإنه في وجهك يجدف عليك. والحقيقة مستمعية هي أن الله يغدق على أولاده نعما كثيرة جدا كل يوم، لكن السؤال المهم هو: هل نعبد الله ونتقيه لأجل هذه البركات فقط، أم أننا نعبده ونتقيه لأننا نحبه حقا من أعماق قلوبنا؟ لذلك فإن الله يسمح بوجود أنفاق مظلمة وأوقات عصيبة في حياتنا لكي يمتحن صدق محبتنا له ولكي ينقي أي دوافع خاطئة لدينا. بعد أن خسر أيوب أمواله وأبناءه وصحته، قالت له امرأته: أنت متمسك بعد بكلامك؟ جدف على الله ومت. فقال لها: تتكلمين كلاما كأحدى الجاهلات، أأ الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل؟ وقد قال أيوب أيضا: عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك، الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. ويخبرنا الكتاب المقدس أنه في كل هذا لم يخطئ أيوب ولم ينسب لله جهالة. يمكننا أن نرى بوضوح أن الله استخدم الشيطان كأداة لاختبار إيمان أيوب. والآن تخيل معي يا صديقي أني قلت لابني: بني، أنا ذاهب لشراء بعض الحاجيات من السوق، وأريد منك أن تنتظرني هنا إلى أن أعود لكي تساعدني في حمل الحاجيات التي سأشتريها. وقبل خروجي من المنزل، تخيل أني أحضرت حبلا وربطت به ابني إلى أن أعود من السوق. في حال كهذا، هل يمكنني أن أقول إن لدي ابنا رائعا ومطيعا لأنه انتظرني طوال غيابي؟ بالتأكيد لا. هل يمكنني أن أقول إني فخور به بسبب طاعته لي؟ لا. لماذا؟ لأنه لم ينتظرني طوعا بل مرغما، بل ربما يقول للجيران إنهم سمعوه أثناء غيابي يصرخ بأعلى صوته احتجاجا على تقييدي له. أما إذا قلت لابني أن ينتظرني إلى أن أعود لكي يساعدني في حمل الحاجيات ثم وجدته في انتظاري عند عودتي إلى البيت، فإن هذا دليل على طاعته. وإن علمت أن ابني رفض الخروج مع صديقه لأني أوصيته أن ينتظرني، لا شك أني سأكون فخورا به. هكذا هي الحال مع الله يا صديقي، فالله أعطانا إرادة حرة، وهو يريد منا أن نعبده وأن نحبه لا مرغمين بل طوعا واختيارا. من جهة أخرى، فإن إبليس سيحاول أن يبعدنا عن الله وأن يشككنا في محبته وصلاحه. ونعلم من خلال الكتاب المقدس أن الله قد يسمح للشيطان بذلك لكي يختبر صدق محبتنا وطاعتنا له. فإن كانت محبتنا له حقيقية، من المؤكد أننا سنقاوم إبليس ونرفض كل عرض يقدمه لنا. وإن كنا نعرف الله حق المعرفة، فإننا سندرك صحة الكلمات التي كتبها الرسول بولس إذ يقول في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح الأول من العدد الثالث إلى السادس: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. وهذا يعني مستمعية أن الله يسر بطاعتنا له، ولا سيما حين نفعل ذلك طواعية بدافع محبتنا له. وهذا كله يرينا سبب وجود الشيطان حتى الآن في هذا العالم. وكما قرأنا قبل قليل، فإن الرسول يوحنا رأى ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحي القديم الذي هو إبليس والشيطان، وقيده 1000 سنة وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة، وبعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا. وسوف نرى مستمعية في أعداد لاحقة من هذا الأصحاح سبب حل الشيطان زمانا يسيرا. ونقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 20 من العدد 4 إلى 5: ورأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما، ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله، والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السمة على جباههم وعلى أيديهم، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة، وأما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى. إذن يرى يوحنا هنا أناسا جلسوا على عروش في السماء وأعطوا حكما. من المهم أن ندرك أن يوحنا لا يرى هنا مجموعة واحدة من الناس، بل مجموعتين. ولكن من يكون هؤلاء؟ إن الأشخاص الذين جلسوا على العروش يمثلون الكنيسة. فقد قرأنا في سفر الرؤيا الأصحاح 23: من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي، كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. وقد كتب الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 6: ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة؟ فبالأولى أمور هذه الحياة. كذلك نقرأ في المزمور 149 من 5-9: ليبتهج الأتقياء بمجد، ليرنموا على مضاجعهم، تنويهات الله في أفواههم وسيف ذو حدين في يدهم، ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب، لأسر ملوكهم بقيود وشرفائهم بكبول من حديد، ليجروا بهم الحكم المكتوب، كرامة هذا لجميع أتقيائه. هاللويا. وقد تحدث النبي دانيال عن ضد المسيح، فقال في سفر دانيال الأصحاح 7: وقد شهدت هذا القرن يحارب القديسين ويغلبهم، إلى أن جاء الأزلي وانعقد مجلس القضاء الذي فيه تبرأت ساحة قديسي العلي، وأزف الوقت الذي فيه امتلكوا المملكة. وقد قال يسوع لتلاميذه في إنجيل متى الأصحاح 19: الحق أقول لكم، إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا، تدينون أسباط إسرائيل 12. لذلك فإن المجموعة الأولى التي رآها يوحنا تمثل الكنيسة الغالبة، وقد رآهم يوحنا وقد جلسوا على العروش وأعطوا حكما. ولكن لاحظ عزيز المستمع أن هناك مجموعة ثانية رآها يوحنا، إذ يقول: ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله، الذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السمة على جباههم وعلى أيديهم. يذكرنا هذا بما جاء في سفر الرؤيا الأصحاح 6: إذ نقرأ: ولما فتح الختم 5 رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم، وصرخوا بصوت عظيم قائلين: حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض؟ ونقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح السابع من العدد 13 إلى 17: وأجاب واحد من الشيوخ قائلا لي: هؤلاء المتسربلون بالثياب البيض من هم ومن أين أتوا؟ فقلت له: يا سيد، أنت تعلم. فقال لي: هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف، من أجل ذلك هم أمام عرش الله ويخدمونه نهارا وليلا في هيكله، والجالس على العرش يحل فوقهم، لن يجوع بعد ولن يعطش بعد، ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر، لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم. إذن مستمعية، هذه هي المجموعة الثانية التي رآها يوحنا، فهم أولئك الذين استشهدوا أثناء الضيقة العظيمة، لأنهم لم يسجدوا للوحش ولا لصورته، ولم يقبلوا السمة على جباههم ولا على أيديهم. لذلك فإن يوحنا رأى هنا لا مجموعة واحدة من الناس، بل مجموعتين، وقد رأى الكنيسة تجلس مع المسيح على العرش، وقد رأى أيضا المؤمنين الذين استشهدوا في فترة الضيقة العظيمة ماثلين أمام عرش الله ويخدمونه نهارا وليلا في هيكله. ويخبرنا يوحنا أن هؤلاء عاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. وهذا يؤكد لنا يا أحبائي أن يسوع المسيح سيأتي ثانية، وأننا سنأتي معه أيضا. لذلك فإن الرسول بولس يقول في رسالته إلى أهل كولوسي الأصحاح 3 والعدد 4: متى أظهر المسيح حياتنا، فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. وهو سيأتي ثانية للمطالبة بالأرض التي هي له في الأصل، فقد مات يسوع المسيح لكي يشتري العالم بدمه، وحينئذ ستعود الأرض إلى حالتها التي كانت عليها قبل الطوفان وقبل السقوط. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الرؤيا، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
نشكرك يا رب لأنك افتديتنا من لعنة الخطية، وغسلتنا وطهرتنا بدمك الزكي من ملوثات هذا العالم، ونشكرك لأنك جعلتنا أولادا لك. لذلك فإننا نعترف بك ربا على حياتنا وملكا على عرش قلوبنا. كذلك نشكرك يا رب لأنك وعدت أنك ستعترف بنا أمام الآب السماوي. نحن نطوق إلى اليوم الذي ستوقفنا فيه أمام مجدك بلا عيب في الابتهاج. وأخيرا نشكرك لأن روحك القدوس يسكن فينا ويمنحنا اليقين في صدق كلمتك ووعودك لنا. لذا فإننا نسألك أن تعطينا نعمة لقبول كل ما تقوله لنا، لأن كلامك حق ويقين، إكراماً لدمك الثمين الذي سفك لأجلنا على الصليب. آمين.
على ميعاد مع الفادي، على ميعاد يمر لي عالمي عاد
يمر اليوم وبعد اليوم
وحبه في الفؤاد ازداد يسوعي يا منى روحي بإيدك شفيت جروحي وعمري معاك يا مسيحي هدى ومحبة واستعداد يسوعي يا منى روحي بإيدك شفيت جروحي وعمري معاك يا مسيحي هدى ومحبة واستعداد
عالميعاد عالميعاد
مع الفادي عالميعاد
يمر اليوم وبعد اليوم
وحبه في الفؤاد ازداد
عالميعاد عالميعاد
مع الفادي عالميعاد
يمر اليوم وبعد اليوم
وحبه في الفؤاد ازداد بيرعاني يسوع البار ويحميني من الأشرار من غدار الزمان وجار بيوعدني في الأمجاد بيرعاني يسوع البار ويحميني من الأشرار من غدار الزمان وجار بيوعدني في الأمجاد
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.